بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو وسيم وأبي شيبة وأبو قريب والأفضل أبي شرم قال حدثنا أبو معاوية عن داعش عن أبي سفيان عن بلال رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن مخرم فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأكلت الحلال فأدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم.
نعم. قول الإمام مسلم رحمه الله قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وهو عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان. تقدمت ترجمة مرارا أحد كبار الحفاظ رحمه الله والمحدثين، وهو أحفظ أهل زمانه للمقاطيع، ورواية عن شريك فيها ضعف أو فيها شيء من الكلام لكونه روى عنه صغيرا. كان يحضر مجلسه 30,000، حضر مجلسه 30,000 من أهل الحديث. وأيضا هذا أبو بكر بن أبي شيبة، الإمام مسلم دائما يذكره بالكنية. ليس هناك موضع ذكره الإمام مسلم بالاسم، إنما يذكره دائما بالكنية. يقول: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وهو عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان. أما الإمام البخاري رحمه الله فكان دائما يذكره بالاسم، وقل أن كناه. أما الإمام مسلم أبدا لا يذكره بالاسم، إنما يذكره بالكنية في كل موضع. أما الإمام البخاري فكان دائما يذكره بالاسم، وفي مواضع قليلة ذكره بالكنية. له أخوان محدثان، من يعرف؟ له أخوان محدثان، من هما؟ أنت الأخير. نعم. من؟ عثمان. وأيضا من؟ القاسم. أحسن. أيهما أوثق؟ أي نعم، أبو بكر ثم عثمان ثم كذاب قاسم كذاب ها؟ ضعيف القاسم، ضعيف أو ضعيف جدا. أي نعم. لا أحسن، يعني أحد العلماء جعله أحد الأربعة الكذابين. ابن معين. أحسن، بارك الله فيك. ها يقول الأخ يحيى أن بعضهم ضعف نسبة هذا الكلام إلى ابن معين. يقول: وأبو كريب وهو محمد بن العلاء الهمداني يمني من خمر، هو من خمر، هذا محمد بن العلاء الهمداني الكوفي أصله من خمر، ذكر ذلك السمعاني في الأنساب في مادة الخمري أو خمري مادة الخمري. وهذا محمد بن العلاء في طبقته رجلان كلاهما يقال له محمد ابن العلاء، الأول الندقي نسبة إلى الندق وهو الدوم، والثاني الأيلي. قال أبو كريب هو مشهور بكنيته أكثر، محمد بن العلاء مشهور بكنيته أكثر من شهرته باسمه، صنف و أيضا ارتحل في الحديث. كان حافظا من الحفاظ الكبار، حتى قال بعضهم لم يأتي بعد أحمد ولا بعد إسحاق بن راهويه من هو أحفظ من هذا أبي كريب محمد بن العلاء ابن كريب العمداني الكوفي. قال واللفظ لأبي كريب، وهذا مما ميز صحيح الإمام مسلم رحمه الله على صحيح البخاري، أن الإمام مسلم يهتم ويعتني بالألفاظ ويميز بينها. يقول قال حدثنا أبو معاوية، وهو محمد بن قازم الضرير عمي حينما بلغ 8 سنين، وقيل 4، وأحيانا يتصحف اسمه إلى محمد بن حازم، في كثير من الكتب يتصحف اسمه إلى محمد بن حازم، وهو محمد بن قازم الضرير التميمي السعدي مولاهم. أين لك محمد السعدي؟ ها موجود هذا الجماعة محمد بن قازم السعدي. أين لك محمد السعدي؟ أو علي بن غالب السعدي؟ أين لك علي بن غالب؟ ها من بقي من زيد؟ الدكتور زيد السعدي، الأخ زيد أين هو؟ ها ما شاء الله من أصحاب بني سعد ما جاوب؟ ها الخبر السعدي من طيب أين لك خبر السعدي؟ عجيب بنو سعد ما حضروا اليوم؟ ها من هو سعدي من إخواننا أهلياتا؟ أنت سعدي؟ هذا من الجماعة؟ ها؟ محمد بن خازم السعدي مولاهم، هو من يافع يعني ولا من ايه؟ ها من عنده جواب؟ السعدي مولاهم هو من يافع او مولى؟ نعم. ها من نجد؟ ها من مرضعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ من مرضعته؟ ها ها حليمة السعدية. من اين؟ ديار بني سعد. اين ديار بني سعد؟ نعم الظاهر انه من بادية نجد، من بادية نجد. بنو سعد قبيلة عربية كبيرة مشهورة، قبيلة عربية كبيرة مشهورة، هم من بادية نجد. وهذا محمد بن خازم الضرير له ولد اسمه إبراهيم، له ولد اسمه إبراهيم، وهو أحفظ الناس لحديث الأعمش بعد شعبة. هذا أحفظ الناس لحديث الأعمش بعد شعبة وثوري، وكان مرجئا بل داعيا من دعاة الإرجاء، ولهذا ترجم له ابن حبان فقال كان حافظا متقنا مرجئا خبيثا. مرجئا خبيثا يعني جعله حافظا متقنا ومرجئا خبيثا. وهذا محمد بن خازم كما تقدم أحفظ الناس لحديث الأعمش، حتى قال ابن حجر إنه الميزان، إنه الميزان في حديث الأعمش. ولازم الأعمش 20 سنة، حتى قال إن حديث الأعمش على لساني كالعلقم أو أمر. حديث الأعمش على لساني كالعلقم أو أمر، يعني من كثرة ما يكرر أحاديث الأعمش صار مرا على لسانه. وهذا محمد بن خازم هو ثقة، محمد بن خازم الضرير ثقة، ضعف أحمد أحاديث عن غير الأعمش، روى البخاري عنه مباشرة، أما الإمام مسلم روى عنه بواسطة، أما البخاري فروى عنه مباشرة وأحيانا يروي عنه بواسطة، أحيانا يروي عنه بواسطة. قال عن الأعمش وهو سليمان بن مهران أمير المؤمنين في الحديث الملقب بالمصحف، وأيضا مما امتاز به الأعمش أنه كان لا يلحن، كان لا يلحن في الحديث، هذا سليمان الأعمش رحمه الله، تقدمت ترجمته. قال عن أبي سفيان وهو طلحة بن نافع القرشي مولاهم الواسطي، أبو سفيان طلحة بن نافع، قال شعبة وسفيان بن عيينة إن حديثه عن جابر إنما هو صحيفة، حديثه عن جابر إنما هو صحيفة. وقال شعبة وابن المديني إنه لم يسمع من جابر إلا أربعة أحاديث، لم يسمع من جابر إلا أربعة أحاديث. والإمام البخاري رحمه الله لم يخرج له في صحيحه عن جابر إلا أربعة أحاديث مقرونا بها في كل آية. الإمام البخاري لم يخرج من حديث أبي سفيان عن جابر إلا أربعة أحاديث، وقد قرنه بغيره في جميعها، فلهذا هو ليس على شرط البخاري ولم يعتمد عليه البخاري، لأنه إنما أخرج له أربعة أحاديث قد قرنه بغيره فيها كلها. نعم. قال عن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النعمان بن قوقل، جابر أظن مر، جابر عبد الله الأنصاري، قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فيه حرص الصحابة على معرفة الأمور التي تدخل الجنة وتباعد من النار، ففيه ردا كما تقدم على طائفة الصوفية الذين يقولون لا نعبد الله عز وجل رغبة في جنته ولا هروبا من ناره، وإنما نعبده لأجل المحبة، لمحبتنا له، فهذا فيه رد عليهم. فكثير من الصحابة من يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الأعمال التي تقربهم من الجنة والتي تباعدهم من النار، قال يا رسول الله أرأيت، بمعنى أخبرني، أرأيت بمعنى أخبرني، قال أرأيت إذا صليت المكتوبة، يعني الصلاة المكتوبة. ما هي الصلوات المكتوبات؟ هي الصلوات الخمس، وأيضا الجمعة، وأيضا الجمعة، الصلوات الخمس وأيضا الجمعة. قال أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام، ما معنى حرمت الحرام؟ ذكروا معنيين، المعنى الأول حرمت الحرام بمعنى إن بمعنى اعتقدت حرمته، حرمت الحرام بمعنى اعتقدت حرمته، هذا في تحريم الحرام. ما معنى حرمت الحرام؟ بمعنى اعتقدت حرمته مع اجتنابه، تحريم الحرام هو اعتقاد حرمة الحرام مع اجتناب فعله او اتيانه، هذا معنى تحريم الحرام. واذا حرم الحرام ولم يترك الحرام فهل هو من اهل الجنة؟ اذا فعل الواجبات وحل الحلال وحرم الحرام، فاذا كان تحريم الحرام بمعنى انه يعتقد حرمته مع عدم فعله، هذا من اهل الجنة. اما اذا حرم الحرام ولم يترك الحرام فهو من اهل، فهو من اهل، لا نريد كلمة بعد من، فهو من اهل الكبائر، كبائر اي محرم الكبائر، ها طيب، ها من اهل المشيئة، في عبارة أخرى يذكرها للأن من أهل الوعيد، يعني إذا كان يعني لم يترك المحرمات فهو من أهل الوعيد. أما إذا لم يعتقد حرمة الحرام هو يعرف أن الله حرمه ثم لم يعتقد حرمته فهو من أهل الإيش الكفر، فهو من أهل الكفر. فعندنا ثلاث مراتب: المرتبة الأولى أن يعتقد حرمة الحرام مع تركه للحرام، هذا مع توفر سائر الشروط وانتفاء الموانع فهو من أهل الجنة. الأمر الثاني والمرتبة الثانية أنه يعتقد حرمة الحرام ويفعل الحرام فهو من أهل الوعيد. المرتبة الثالثة أنه لا يعتقد حرمة الحرام فهو من أهل ماذا؟ من أهل الكفر، الذي لا يعتقد لا يتقرب إلى الله باعتقاد ما أحل وتحريم ما حرم، فهذا ليس عنده قبول وليس عنده انقياد فهو من أهل الكفر مع علمه، مع علمه. أما إذا كان جاهلا فهو معذور. قال: وحرمت الحرام وأحللت الحلال. نعم، ذكروا معنيين في إحلال الحلال. المعنى الأول أنه يعتقد حل الحلال مع فعله، أنه يعتقد حل الحلال مع فعله، هذا المعنى الأول. وأما المعنى الثاني فهو يعتقد حل الحلال وإن لم يفعله، وإن لم يفعله. ولعل هذا الثاني أقرب. لماذا؟ لأن الحلال كثير، يعني قد لا يستطيع المرء أنه يحل الحلال بمعنى أنه يعتقد حل الحلال مع فعله كله. الحلال كثير ولله الحمد في ذلك والمنة أن جعل الحلال أكثر من الحرام. الحرام معدود وأما الحلال فهو محدود، يعني بحد، يعني أقصد أو أن الحرام معدود والحلال ما عدا ذلك، الحلال ما عدا ذلك. فهذا المعنى الثاني أقرب، أنه يعتقد حل الحلال وإن لم يفعل جميع أمور الحلال، وإن لم يفعل جميع أمور الحلال. قال: وحللت الحلال أدخل الجنة. فيه أن فعل هذه الأمور، يعني قال نعم، فيه فعل أن فعل هذه الأمور من أسباب دخول الجنة، المحافظة على الواجبات وأيضا حل الحلال وتحريم الحرام، هذه من الأمور التي تدخل الجنة، لكن بشرط توفر الشروط وانتفاء الموانع، بشرط توفر الشروط وانتفاء الموانع. وهذه قاعدة عامة، أن النصوص التي فيها ترتب دخول الجنة على فعل بعض الأمور أو على ترك بعض الأمور هذا مشروط بتوفر الشروط وانتفاء الموانع، وانتفاء الموانع. فقال: أدخل الجنة؟ قال: نعم. دخول الجنة تقدم معنا أنه على أمرين أو على حالتين، إما أن يكون دخولا أوليا وإما أن يكون دخولا إيش مآليا أو مسبوقا بعذاب، إما أن يكون دخولا أوليا أو دخولا مآليا، يعني أنه مسبوق بعذاب. أما الذي يدخل الجنة أولا تقدم، الذي يحافظ على الفرائض ويترك المحرمات ويأتي بالتوحيد فهذا يدخل الجنة دخولا أوليا، وأما الذي يدخل الجنة دخولا مآليا فهم من أهل التوحيد الذين يعني كتب الله عز وجل عليهم أن ينقوا في الجنة، أيضا يقال ينقوا في النار، أحسنت. وأيضا يقال عدم دخول الجنة على حالتين، عدم دخول الجنة النصوص التي فيها أن من فعل كذا لا يدخل الجنة، مثلا لا يدخل الجنة قاطع ولا يدخل الجنة نمام. عدم دخول الجنة أيضا على حالتين: الحالة الأولى عدم دخول الجنة دخولا أوليا، يعني ينفى دخول الجنة الدخول الأولي، والثانية الحالة الثانية عدم دخول الجنة دخول إيش مآلي أبدي، يعني من هم الذين ينفى عنهم دخول الجنة دخولا أوليا؟ هم أهل التوحيد ممن تلبسوا ببعض الذنوب الذين كتب الله عز وجل عليهم النقاء في النار بسبب ذنوبهم، وأما الذين ينفى عنهم دخول الجنة دخولا آليا فمن أهل الكفر، أهل الكفر. نعم نعم. هنا الصحابي يقول: أرأيت إذا صليت المكتوبات وفي بعض الروايات الآتية وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ لم يذكر فيه أداء الزكاة ولا فعل الحج مع أنهما من أركان الإسلام. وأجاب أهل العلم عن ذلك بأن إما أن يكون فعل الزكاة وأيضا يعني فعل الحج داخلا في تحليل الحلال وتحريم الحرام، لأن ترك الزكاة مع وجوبها أو ترك الحج مع وجوبه هذا من المحرم، وقد قال أحللت الحلال وحرمت الحرام. وإما أن يكون الرجل كان فقيرا فلم يخاطبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوجوب الزكاة، وأيضا يعني في هذا بالنسبة للزكاة. وأما بالنسبة للحج فلعل يعني الحج لم يكن مفروضا يومئذ، لم يكن مفروضا يومئذ. وهنا في هذه الأحاديث المتقدمة فيها دخول الجنة بمجرد فعل الواجبات وليس للنوافل ذكر، ليس للنوافل ذكر في هذه الأحاديث. ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن دخولهم الجنة بمجرد فعلهم للواجبات. فالجواب كما هو تقدم معنا أن من حافظ على الفرائض وترك المحرمات فهو بنص الحديث يعتبر مفلحا، يعتبر مفلحا، وهو من أهل الاقتصاد الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فهو مقتصد، وأعظم منه فلاحا، أعظم منه فلاحا الذي يأتي بالواجب ويحافظ على النوافل، يفعل ويؤدي النوافل والمستحبات، هذا أكثر فلاحا، هذا أكثر نجاحا وفلاحا. لماذا؟ لأن النوافل بمثابة كما ذكر أهل العلم، النوافل بمثابة السياج للفرائض، النوافل بمثابة السياج للفرائض. فمن حافظ على النوافل كان أكثر محافظة على الواجبات، ومن ترك النوافل يخشى عليه أن يترك الواجبات. وأيضا ترك المكروهات تعتبر كسياج في عدم فعل المحرمات، فإن من حرص على أن يترك المكروهات فهو من باب أولى ألا يترك ألا يفعل المحرمات، من حرص على ألا يفعل المكروهات فهو من باب أولى أنه يترك المحرمات. فهذا فيه فائدة للمرء أنه يحافظ على النوافل فيؤدي به إلى أن يحافظ على الواجبات، وأنه يترك المكروهات فيؤدي به إلى أن يترك المحرمات. إضافة إلى ما تقدم أن النوافل مكملة للفرائض، النوافل تعتبر مكملة للفرائض كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله ماذا؟ نعم، ها؟ أول ما يحاسب عليه العبد من عمله صلاته، فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة قال الله عز وجل للملائكة: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملوا ما نقص من فريضته، ثم الزكاة مثل ذلك، ثم يؤخذ سائر العمل على ذلك، ثم يؤخذ سائر العمل على ذلك. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.